ألا تخشى يا عبد الله عز وجل من أن الله عز وجل يحل عليك غضبه؟ أن الله عز وجل يسخط عليك؟ أن الله عز وجل يكتب عليك الشقاوة في الدنيا؟ أعظم من هذا أن الله عز وجل يكتبك من الذنوب ما هي ذنوب شيطانية. كيف شيطانية؟ تصف يا الإنسان بصفات الشيطان الرجيم، ومن ذلك الغش. كم يعوذك الله عز وجل؟ الله عز وجل مالك الملك، رب العالمين، خزائنه ملء، يعطي العطاء ولا يحتاج منا لا إلى طاعة. ولو عصينا الليل والنهار، إنسنا وجنا، ما ضر الله عز وجل ذلك شيء. لكن إذا استحضر الإنسان هذا المشهد العظيم العوض، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كم سيعوضك الله عز وجل؟ بأنك التزمت شرعا، بأنك امتثلت أوامره، بأنك التزمت أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنك اجتنبت ما نهاك الله عز وجل عنه، كم سيعوضك؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين. أما بعد، استضيف في هذه الليلة في سلسلة الدروس العامة محاضرة بعنوان احذروا الذنوب والمعاصي، فضيلة الشيخ خالد الفاعي العازمي عليه رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، لا شك أن الوقوع في معصية الله عز وجل شأنه عظيم، وإنسان بوقوعه في المعصية لا شك أنه وقع في ظلم عظيم لنفسه وشؤم، ووقع في مخالفة عظيمة لله جل وعلا. والنصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة في التحذير الشديد والوعيد الشديد من معصية الله عز وجل، وليست معصية الله عز وجل كمعصية غيره، ومعصية الخالق ليست كمعصية المخلوق. إذا كان الناس يذمون من يعصي والديه أو من يعصي من له فضل عليه، فكيف إذا كانت المعصية لله سبحانه وتعالى؟ قد قال الله عز وجل في كتابه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلال بين، ضلال عظيم، ضلال قد يلدي بصاحبه إلى نار جهنم، قد يكون مستحقا للعذاب الأليم، بل قد يخلد في نار جهنم ويكون مصيره الشقاوة في الدنيا، ثم في الآخرة يكون مصيره جهنم وبئس المصير. والله عز وجل قد أمر عباده المسلمين بأن يتقوه، وتقوى الله عز وجل مختصرة بأمرين: ترك معصية الله عز وجل، وفعل ما أمر الله عز وجل. وكما فسرها طلق بن حبيب رحمه الله: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله عز وجل. فعل المأمورات وترك المنهيات. ويظن بعض الناس أن المعصية والذنب فقط في فعل المحظور وليست في ترك الواجب. قد بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموعة الرسائل أن هذا القول باطل، بل ذكر ابن تيمية رحمه الله أن ترك الواجبات أعظم من فعل المحظورات. مثال ذلك: ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر، وأعظم من حقوق الوالدين، وأعظم من الوقوع في الزنا وغيره، بل أعظم من هذا ترك توحيد الله عز وجل، الأعظم الذنوب والمعاصي. فالمعصية تقسم باعتبارات كثيرة: أولا باعتبار فعل المحظور، وباعتبار أيضا ترك الواجب. ومن يأتي لنا بمثال لترك الواجب؟ أول معصية، ما هي أول معصية اقترفها المخلوق؟
لا،
أول معصية
بني آدم
قبل ابن آدم؟
عدم السجود.
أحسنت. أول معصية في ترك الواجبات، أول مثال لها عدم سجود إبليس لله عز وجل أو لآدم عندما أمره، هذا من ترك الواجب، هذا من جنس ترك الواجب. وأول معصية وقع فيها الإنسان هي معصية آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الوقوع في المحظور. وهذا أول مثال للوقوع في المحظور، عندما نهى الله عز وجل أن أكل من الشجرة فأكل منها آدم عليه الصلاة والسلام فغوى فتاب، فتاب الله عز وجل عليه. هذه أول معصية ارتكبت، وأول سواء بترك الواجب أو بفعل المحظور. والأمثلة على ترك الواجبات كثيرة جدا، والأمثلة على فعل المحظورات كثيرة جدا، لكن بعض الناس يظن أن فقط الذنب بفعل المحظور وليس بترك الواجب. أيضا مما ينبغي أن يعرف المسلم أن الذنوب والمعاصي أيضا تقسم باعتبارات أخرى، باعتبار حجم المعصية، وقسمها على العلم إلى كبائر وصغائر. الكبائر أعظم المعاصي، ولا كبيرة لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. بعض الناس يظن أن بمجرد أن هذه المعصية أو هذا الذنب صغير يتساهل فيه، والإصرار على الصغائر يصيرها كبائر، والتوبة والاستغفار تجب ما قبلها، ولو كان الإنسان وقع في الشرك فيحذر المسلم من الصغائر كما أنه يحذر من الكبائر. وقد ذم الله أو قد مدح الله عز وجل عباده الكمل بأنه قال فيهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فعباد الله عز وجل الكمل هم الذين يتركون المعاصي ويجتنبون معصية الله عز وجل، سواء كانت بفعل محظور أو بترك واجب. والله عز وجل أيضا بيّن أن عباده الراشدين ماذا يفعلون، أخبر الله عز وجل أن عباده الراشدين أولئك هم الراشدون ماذا يفعلون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحشة واللمم. أو قال الله عز وجل شرك ترك الكفر بالله عز وجل وترك النفاق وترك الفسق، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذا أردت أن تكون راشدا فيجب عليك قبل الوقوع بالكفر والفسوق والعصيان أن تكره هذا الأمر. الآن بعض الناس من كثر ما اجتروا على السيئات والمعاصي صار محبب إليهم هذا الأمر، ربما الشرك بعيد لكن المعصية بعض الصغائر وبعض الفسوق وبعض العصيان محبب إلى النفوس. وإذا وقع الإنسان في هذا الأمر فإنه قد خرج من وصف الله عز وجل بأنه يكون من الراشدين، الراشدين من عباد الله عز وجل، وصف الله عز وجل بأنه وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فمجرد المعصية مجرد الفسق على المسلم أن يكره، لأن الله عز وجل وصف الراشدين بأنه كره إليهم هذا الوصف السيء أو هذا الوصف الذميم. ثم على المسلم أيضا أن يعرف ما هي الذنوب وما هي المعاصي وفي أي الأصناف هذا الذنب. ذلك قيل قديما كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي، كيف تتقي هذه المعصية وأنت لا تعرف هذه المعصية حجمها عظمها ذمها النصوص الواردة في مذمتها. لذلك ألف من ألم من أهل العلم في الكبائر مثل الإمام الذهبي رحمه الله، ألف كتابه الكبائر، وصنف أهل العلم مصنفات، وفي كتب الحديث ذكروا الذنوب والمعاصي في أبواب متفرقة وفي أبواب جمعوا فيها الذنوب والمعاصي. ثم أهل العلم فسروا وبينوا ما هي الكبائر حتى يحذرها المسلم أشد من الحذر من الوقوع في الصغائر، فبينوا الكبيرة وعرفوها بتعريفات متعددة. منها من هذه التعريفات كل ما جاء في حد أو وعيد في الدنيا والآخرة، كل ما جاء في حد أو وعيد أو لعن صاحبه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، كل هذه تعد من الذنوب والمعاصي. أو توعد صاحبه بالنار، أو عد النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أن هذا من الكبائر، اجتنبوا السبعة الموبقات، هذه أعظم الكبائر، منها الشرك، منها السحر، منها قتل النفس، ومنها الزنا، ومنها الربا، ومنها عقوق الوالدين. وقال نفسه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ذكر الشرك وعقوق الوالدين، وكان متكئا وجلس، قال: ألا وقول الزور، حتى عطى. قال الصحابة: ليته سكت، من كثر ما كان السلام يحذر من هذا الفعل الذميم. واليوم هذا الفعل منتشر بين الناس، بل أصبح عند بعض الناس محمودا. فالكبائر هي ما جاء فيها الوعيد الشديد، أو توعد صاحبه في النار، أو قيل أنه مخلد، أو جاء عدها صراحة بأنها من الكبائر. وأضرار الذنوب والمعاصي لا تحصى. قد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في مجموع رسائله أنها لا تحصى، وبين بعض مفاسدها سواء في الدنيا أو في الآخرة، في حياة الإنسان الدنيوية وفي حياة الأخروية. بل شؤم المعصية ربما يتضرر فيه يعني جيران العاصي وصحبته وأهل بيته وذريته من بعده، يتضررون بهذا الذنب وبهذه المعصية. وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بمعصية، كما قال علي بن طالب رضي الله عنه، ولا نزل إلا بتوبة. وقد حذر، بل أصل هذا في الصحيح، أصل هذا في القرآن: وما صابت من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. أصل هذا القول في القرآن. وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من حيث من كل مكان، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شؤم المعصية على الإنسان وعلى أهله وعلى بلده عظيم، ذلك يجب على المجتمع قاطبة أن يتعاونوا فيما بينهم في ترك الذنوب والمعاصي. أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت الذنب وانتشر المعاصي ولا منكر لها ولا محذر منها، فإنها نسأل الله العافية يحل بالناس غضب الله عز وجل وعقابه. أيضا مما يجب أن يتنبه له ويحذر منه هو، أو يجب أن يتنبه الإنسان، ما هي بواعث الذنوب والمعاصي. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الجواب الصحيح في جواب الكافي، ذكر بعض بواعث الذنوب والمعاصي. إذا علم المسلم هذه البواعث، ذكر أربعة أو خمسة، إذا عرف المسلم هذه البواعث ربما يكون من أكثر ما يعين على ترك الذنوب والمعاصي. أولا، هناك من الذنوب ما هي بواعثها ملكية، مثل العلو، العظمة، الكبرياء، تكبر، تعالي، الجبروت، استعباد الخلق، هذه خاصة بالله عز وجل. فالكبرياء رداء الله عز وجل، العز الكبرياء ردائي، والجبروت فمن نازعني فقد عذبته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. فلا يجوز للمسلم أن يتعالى على الناس ولا يتكبر، هذه من صفات الله عز وجل. فالمتعالي المتكبر الذي يتخذ الناس عبادا يعبدونه من دون الله عز وجل، فإنه يعد قد ارتكب ذنبا عظيما وأخذ وصف لله عز وجل اتصف به. ذلك الكبرياء ذم في جميع المواضع إلا في موضع الجهاد في سبيل الله عندما فعل أحد الصحابة رضي الله عنه. أيضا من الذنوب ما هي ذنوب شيطانية. كيف شيطانية؟ يتصف فيها الإنسان بصفات الشيطان الرجيم، ومن ذلك الغش، الحقد، الأمر بالمعاصي، النهي عن المعروف عكس ما جاء في الشرع، الغش، العدوان، الدعوة إلى البدع والضلال، الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل، هذه كلها صفات في الشيطان، عرفت في الشيطان، ذكرت في الشيطان، الناس يعيشون يعرفون أن هذه الصفات شيطانية، لذلك يقول هذا فلان شيطان. لما؟ لأنه اتصف بصفة من صفات الشيطان، يدعو الناس إلى معصية الله عز وجل، يدعو الناس إلى البدع، يدعو الناس إلى الشرك بالله عز وجل، يأمر الناس بالمعصية وينهى الناس عن المعروف. ومن الذنوب ما هي ذنوب سبوعية، يقول ابن القيم رحمه الله، يتشبه فيها الناس أو المذنب يتشبه فيها بالحيوانات الضارية، يتشبه فيها بالسباع، ومن ذلك العدوان، الغضب، تعدي على أعراض الناس، تعدي على أموالهم، قتل الناس من غير وجه حق. كل هذه صفات يتشبه فيها الإنسان بالسباع، يتشبه فيها بالكلاب، يتشبه فيها في السباع الضارية. ومن الذنوب والمعاصي ما هي؟ ذنوب بهيمية يتشبه فيها الإنسان بالبهائم. البهائم بما عرفت بالشرف، بعدم التنزه عن ما حرم الله عز وجل من شهوة الفرج وشهوة البطن. يأتي البهيمة تنكح بنتها، تنكح أختها، ما فيها خروف، مرة قلت خروف تنزع عن بنته، تنزع عن أو الجمل البعير، ما فيها. تشبه الإنسان صلى الله عليه وسلم في هذه الحيوانات أو هذه البهائم. الله عز وجل نهى الإنسان أن يتشبه في الحيوانات. وهذه الإنسان إذا علم أن هذه الذنوب، الإنسان إذا وقع في هذا الذنب يتشبه في الشيطان ويتشبه في السباع ويتشبه في البهائم، كان هذا من أعظم ما يعين على ترك هذه المعاصي. إذا وقعت في مثلا الزنا والعياذ بالله، فأنت تتشبه في البهائم أو تتشبه في السباع. إذا اقترف الإنسان نسأل العافية أكل أموال الناس في الباطل، فإنه يتشبه في السباع أو الكلاب، حيوانات نسأل العافية الضارية. كفى بهذا ذما أن الله عز وجل كرم بني آدم وأنت تتشبه، الله كرمك ونزك وأنت تتشبه ببهيمة أو تتشبه بسبع أو تتشبه بشيطان رجيم. وهذا قد بين ابن القيم رحمه الله وتكلم في كلام نفيس في كتابه الماتع الجواب الكافي. أيضا مما يحسن التنبيه له أو مما يحسن الكلام حوله، وهذا أيضا تكلم فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح إلى بلاد الأرواح، وتكلم عن 20 مشهد إذا استحضرها الإنسان في قلبه فإنه يكون أعظم معين له على ترك الذنوب والمعاصي. والله لو قرأها الإنسان بتدبر وبتأمل لوجد أن هذه النقاط التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى من أعظم ما يعينك على ترك الذنوب والمعاصي. أول هذه المشاهد هي إجلال الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يقع في معصية سواء بترك واجب أو بفعل محظور، إذا وقع في قلبك إجلال الله عز وجل لن تقترف هذه المعصية. عظم الله عز وجل بقلبك، أجل الله عز وجل في قلبك، لن تقع في هذه الذنب. وكيف ذلك؟ بالتعرف على الله عز وجل بأسمائه بصفاته، تقرأ القرآن، تتدبر ما جاء في نصوص السنة بوصف الله عز وجل بصفات الكمال والجمال. فإنه إذا وقع في قلب المسلم إجلال الله عز وجل يستحي من الله عز وجل ولو كان في ظلمة الليل وفي وحده في خلوة، لن يقتل، لأنه يجل الله عز وجل في قلبه. الأمر الثاني محبة الله عز وجل. إذا علم المسلم صفات الله عز وجل وما له من أسماء حسنى ومن صفات علا ومن أفعال جميلة، فإنه سيحب الله عز وجل. إذا أنت أحببت بشرا لا تحب أن يراك هذا البشر في إيش؟ بما يكره هذا البشر، فكيف بالله عز وجل؟ إذا أردت أن تصل إلى محبة الله عز وجل وأن يحبك الله عز وجل، أو أنك أحببت الله عز وجل أنت بذاتك وتعرفت على الله عز وجل أكثر وأكثر، فإنك لن تقترف الذنب لأنك تحب الله عز وجل فتكره معصيته. أيضا من المشاهد العظيمة شهود، ذكر ابن القيم رحمه الله شهود النعمة، نعمة الله عز وجل عليك والإحسان. كم هي النعم التي تنزل علينا من الله عز وجل، كم هو إحسان الله عز وجل علينا، بل على آبائنا وأجدادنا منذ أن يلد الإنسان، بل منذ أن يأتي أباه أهله أو أمه يعيش في نعم منذ اللحظة الأولى إلى أن يتكون هذا الجنين في بطن أمه، ثم يمكث 9 أشهر ثم يخرج، ثم ترضعه والدته، ثم يجلس سنة ثم يكبر سنة بعد سنة. كم هي النعمة التي تنزل عليك من الله عز وجل؟ نعمة الأم، نعمة الجسد، نعمة نعمك في جسدك، بس انظر في جسدك وتأمل هذه النعم، هذه الأصابع، هذه اليدين، هذه هذا البصر العينين اللي تبصر بهما، هذا الأنف الذي تشم فيه، هذا اللسان الذي تتكلم فيها، وهذا الفم الذي تتذوق، هذه الأذنان التي تسمع بها، كم هي النعم من الله عز وجل تنزل عليك. هذا في جسدك، كيف في أهلك، في بلدك، في حياتك التي تعيشها، نعم لا تعد ولا تحصى. فإذا استحضر الإنسان هذا المشهد العظيم وهو معرفة نعم الله عز وجل وإحسان الله عز وجل عليك، هذا من أعظم ما يعينك على الإقدام على طاعة الله عز وجل أو الإقبال على طاعة الله عز وجل واجتناب معصيته. ومن المشاهد أيضا مشهد العقوبة والعذاب وغضب الله عز وجل. إنسان يخشى، قرأ في القرآن وسمع في قصص التاريخ غضب الله عز وجل وما أحله الله عز وجل بالأقوام السالحة، بل في زمننا هذا عاش الإنسان بعض الناس أو رأى الإنسان بعض الناس وسمع بعض القصص ممن أصاب عذاب الله عز وجل وعقابه، وقرأ في القرآن بعض الأمم التي أصاب عذاب الله عز وجل، بل قرأ الوعيد الشديد من الله عز وجل لمن يقع في الذنب والمعصية. ألا تخشى يا عبد الله عز وجل من أن الله عز وجل يحل عليك غضبه، أن الله عز وجل يسخط عليك، أن الله عز وجل يكتب عليك الشقاوة في الدنيا؟ أعظم من هذا أن الله عز وجل يكتبك من الأشقياء في الآخرة. لا تنظر إلى صغر المعصية، لكن انظر إلى عظمة ما عصيت. ربما بهذا الذنب الذي تستصخر في قلبك يكون سبب لغضب الله عز وجل عليك. إذا استحضر هذا المشهد العظيم الإنسان أو المسلم في أي معصية يريد أن يرتكبها، سواء كانت بفعل واجب، بفعل محرم، أو بترك واجب، ترك صلاة، إذا استحضر الإنسان ربما الله عز وجل يغضب عليه بترك هذا الواجب، أو ربما يفاجئ أهل الأجر، ثم يكون سبب لشقاوته في الدنيا والآخرة. ومن المشاهد مشهد الفوات، اللذات تفنى ويبقى ماذا؟ تبقى الحسرة، الحسرة ستبقى واللذة ستذهب، وكم يفوتك من الخير. إجابة المؤذن، الصلاة في المسجد، حضور الصلاة في وقتها، بل قبل ذلك كم من الأجور التي ينالها الإنسان بمجرد وضوءه؟ له أجر، بذهابه للمسجد له أجر وتكفير سيئات، بجلوسه بالمسجد له، صلاة ركعتين قبل الأذان، قبل الصلاة تحية المسجد أو الراتب له أجر، صلاة الفريضة أعظم الأجور مما يكفر السيئات ويرفع الدرجات هي الصلاة الفريضة، الذكر بعد الصلاة، هذه أجور عظيمة ربما تستغرق 10 دقائق أو ربع ساعة. إذا ترك الإنسان هذا الواجب كم فوت من الأجر؟ مئات بل آلاف الحسنات. وكم يحل عليه من غضب الله عز وجل؟ كذلك إذا وقع في المعصية، وقع في معصية، هذه المعصية استغرقت 10 دقائق، كم فات من الخير 10 دقائق هذه يستطيع استثمارها بطاعة؟ الشيء الكثير، حسنات عظيمة، يستطيع يجلس فقط في مجلسه ولا يتحرك، فقط يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بل 10 دقائق التي فيها معصية اختار فيها نم فيها أي معصية من المعاصي، بل 10 دقائق هذه يستطيع ربما يرفع الله عز وجل درجات عظيمة يوم القيامة. كذلك من المشاهد العظيمة قهر النفس الأمارة بالسوء وإرغام الشيطان. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي، من شر شيطاني والشرك. هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي يستعيذ فيها من النفس الأمارة بالسوء، وكثير من الأدعية التي النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تتجنب المعصية استحضر هذا الموقف العظيم، هذا المشهد العظيم، أنك ترغم هذه النفس، تروض هذه النفس، تربي هذه النفس على امتثال أوامر الله عز وجل، وأيضا ترغم هذا الشيطان عدو الله عز وجل، بل عدو أبيك آدم وعدو الأنبياء وعدو الصالحين وعدو المصلحين فيه منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يبعث الله عز وجل الأرض ومن عليه. أن تريد أن تكون ترغم هذا الشيطان أو تريد أن تكون صاحبا له، فبتركك المعصية ينبغي أن تستحضر هذا المشهد العظيم، أني أنا بترك هذه المعصية أنا أرغم هذا الشيطان وأرغم هذه النفس الأمارة بالسوء، وأربي هذه النفس وأروض هذه النفس على طاعة الله عز وجل واجتناب معصيته. أيضا من المشاهد العظيم مشهد العوض، وهذا أيضا ذكر ابن القيم. كم يعوضك الله عز وجل؟ الله عز وجل مالك الملك، رب العالمين، خزائنه ملأ، يعطي العطاء ولا يحتاج منا لا إلى طاعة، ولو عصينا الليل والنهار إنسنا وجنا ما ضل الله عز وجل ذلك شيء. لكن إذا استحضر الإنسان هذا المشهد العظيم العوض، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كم سيعوضك الله عز وجل؟ بأنك التزمت شرعه، بأنك امتثلت أوامره، بأنك التزمت أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، بأنك اجتنبت ما نهاك الله عز وجل عنه، كم سيعوضك الله عز وجل؟ والله في الدنيا لو شيء من أمور الدنيا استحضره الإنسان بأنه ترك هذه المعاصي لا كان من أعظم الدوافع إلى أن إيش يجتنب المعاصي. كيف إذا علم الإنسان الأمور الدنيا هذه زائلة، أمور مهما أعطي الإنسان منها ستزول، كم سيتمتع فيها الإنسان؟ ساعة، ساعتين، يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، ستذهب مهما كانت هذه اللذات، ومهما كانت هذه العطايا، ومهما كانت هذه العبادة. لكن في الآخرة، الآخرة إذا سألتم الله الفردوس اسألوه، الفردوس الأعلى، الجنة درجات عظيمة، كل ما تترك معصية أطلب من الله عز وجل، سأل الله عز وجل أن الله عز وجل يعوضك خيرا منها في الآخرة، بتركك النظر للحرام يعوضك الله عز وجل في الآخرة، بتركك شهوة الزنا أو الشهوات التي تخطف الإنسان بفرجه يعوض الله عز وجل في الآخرة، ما هو أعظم منها من اللذائذ ومن المتع ومن ما حل الله عز وجل. بترك الإنسان إطلاق لسانه بالحرام يعوض الله عز وجل ما هو خير من ذلك. أيضا من المشاهد مشهد معية الله عز وجل، الله عز وجل مع الصابرين، إن الله لا مع المحسنين، الله عز وجل يحب عباده التوابين، فيستحضر الإنسان معية الله عز وجل. إذا كان الله معك فلن يضرك شيء، إذا اتصفت بالصفات التي الله عز وجل ذكر في كتابه أنه مع الصابرين، الله أنا مع المحسنين، الله مع التوابين، الله مع المصلين، معية الله عز وجل. إذا كان الله معك، معية الله عز وجل حالة بك، بحفظه، بكلاءته، بلطفه، برحمته، بحفظه، لن يضرك شيء، فيستحضر الإنسان هذا الأمر العظيم وهذا المشهد العظيم. أيضا من المشاهد العظيمة مشهد معاجلة الأجل، من منا يعلم متى يموت؟ من منا يعلم بأي أرض سيموت؟ من منا يعلم هل سيخرج من هذا الباب أو لن يخرج؟ لا أحد. فإذا استحضر الإنسان هذا المشهد، لا، وما تدري أي، ما تدري نفسه بأي أرض تموت، ما تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان متى يموت. فإذا استحضر الإنسان هذا المشهد أو مفاجأة الأجل أو معاجلة الأجل، هذا كان من أعظم البواعث على ترك المعاصي والذنوب. أيضا من المشاهد العظيمة مشهد البلاء والعافية، كان من أعظم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، وأعظم البلاء أن يقع الإنسان في معصية الله عز وجل صباح مساء، يعصي ربه الذي خلقه وصوره وأحسن صورته وأنعم عليه النعم، ومع ذلك تعصي ربك الذي خلقك وأنعم عليك وأغدق عليك النعم ولا تزال تعيش بنعمه وبلطفه، ومع ذلك هذا أعظم البلاء. وأعظم العافية أن الله يعافيك من الوقوع في الذنوب والمعاصي. فإذا استحضر الإنسان هذا المشهد أن العافية هو أن يعافيك الله عز وجل، ليس فقط من الأمراض، أن الله يعافيك من الحوادث السيارات، أن الله يعافيك من مثلا المشاكل والمصائب في الدنيا، لا، العافية أعظم العافية أن يعافيك الله عز وجل. إذا سألت الله العافية استحضر أن الله يعافيك من أن تقترف المعصية، هذه أعظم العافية، أن الله يعافيك من الوقوع في الذنب، أن الله يعافيك من الوقوع في المعصية، هذه أعظم العافية. وإلا أمور الدنيا لا شك أن الإنسان يسأل الله العافية من الأمراض، من البلاء، من المصائب، لكن ما هو أعظم من هذا أن الله يعافيك في عدم الوقوع في معصيته. ومع ذلك مع تحذير النصوص الكثيرة والوعيد الشديد الذي جاء بهذا وهذه المشاهد العظيمة التي يجب أن يستحضر الإنسان، سيقع الإنسان في ذلك. بل الله عز وجل كتب على ابن آدم خطأ، الخطأ والخطيئة والذنب والمعصية، لكن خير الخطائين توابون. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالمعصية مكتوبة على بني آدم، لكن يجب أن يستحضر الإنسان أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يستحضر هذا الأمر، وأنه مهما وقع من الذنب عليه أن يبادر إلى التوبة، وأن يعاجل وأن يسارع وأن يسابق إلى التوبة والاستغفار وفعل الحسنات التي تذهب هذه السيئات. وإذا وقع الإنسان في المعصية لا يقع فيها كما أنها وقع في أي أمر من أمور الدنيا، لا، يجب عليه أن يبادر إلى التوبة، يبادر إلى الاستغفار، وأن يستشهد هذه، يستحضر هذه المشاهد العظيمة حتى ما يعود إلى هذا الذنب، ويحذر كل الحذر من الإصرار على المعصية. وقعت في ذنب ترك صلاة، تستمر في ترك الصلاة، كل يوم تترك فرض ولا فرضين، كل يوم تقع مطلق لسانك هالعنان، تختاب الناس وتنم فيهم، ونسأل الله العافية، تستهزئ بهم وتصرف فيهم، لا، لكن تتوب وأن تؤوب إلى الله عز وجل، وأن تخشى أن تقع في أن يفاجئك الأجر وأنت في هذا الذنب، بل تخشى أن يقبض الله عز وجل روحك وأنت في حال المعصية. من الناس من يبعث يوم القيامة ملبيا، الناس في مشهد عظيم يوم القيامة ويقول لبيك اللهم لبيك، ومن الناس من يبعث يوم القيامة نسأل العافية على المعصية. فأي الفريقين تحب أن تكون معك؟ تبعث يوم القيامة على طاعة أو تبعث على معصية؟ تبعث على طاعة، لذلك بادر إلى التوبة، وبادر إلى الاستغفار، وبادر إلى عمل الصالحات، وتزود من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا من أعظم ما يعين بعد هذه المشاهد، بعد هذه الأمور، أمر عظيم جدا، وهو أعظم ما يعين المسلم دعاء الله عز وجل وسؤال الله عز وجل. سأل الله العافية أن يجلس الإنسان يخصص في يومه وليلته أوقات لدعاء الله عز وجل وسؤال الله عز وجل. كل عبادة من العبادات تجد فيها دعاء، الصلاة نصها دعاء، الفاتحة نصها دعاء، السجود دعاء، أقرب ما يكون بعد قبل السلام دعاء، بعد السلام دعاء، أعظم ركن من بعد التوحيد، شهادة التوحيد أصلا هي دعاء، بل أعظم الذكر الحمد لله دعاء وسؤال الله وثناء على الله عز وجل. اذهب إلى بعده، الصيام في دعاء في ساعة مستجابة، بل في أوقات مستجابة، ساعة وقت السحر، وقت في ساعة لا يبقى بالمؤمن صلى الله عليه وسلم، أو دعاء الصائم مستجاب. الحج مواقف عظيمة في المشعر الحرام، في عند رمي الجمار، في حال الطواف، في حال السعي، الوقوف بعرفة، كلها دعاء. من وقف النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 7 ساعات، حج النبي صلى الله عليه وسلم كان بالصيف، 7 ساعات ربع ليل، الشمس تقريبا 7 إلى 4، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا، ثم دعا، يعني من 12:30 تقريبا دعا إلى الساعة 7، 6:30 تقريبا، وهو رفع كفه إلى السماء، بل في أحلك الظروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أحد، رفع يديه حتى سقط رداءه من كتفيه حتى أشفق عليه أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل. من أعظم ما فرط فيها الناس اليوم، وهذا أمر مشاهد وملاحظ عند كثير من المسلمين اليوم، الاستهتار في شأن الدعاء، أو لا، ما أقول استهتار، لكن عدم إعطاء هذه العبادة العظيمة حقها. لذلك تجد الكمل من عباد الله عز وجل لو نظر الإنسان في سيرتهم تجد أنهم وقتهم كله دعاء. ابن تيمية رحمه الله كان يجلس من صلاة الفجر، من شروع، من أذان الفجر إلى أن تشرق الشمس، بل إلى أن ترتفع الشمس، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، يدعو الله عز وجل ويذكر الله عز وجل، وذكر أن هذا يوميا، يعني هذا فعلا، وأن لو لم يفعل هذا ستخور قواها. اذهب إلى السيرة الصالحين، سيرة الشيخ مبارك، سيرة العلماء والأئمة، بل أعظم من هذا سيرة الصحابة، وأعظم من هذا كله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها دعاء. كم من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الدعاء؟ لا شك أنه يحتاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله عز وجل. فلا شك أن حال الإنسان أولى، والموفق من عباد الله عز وجل، من يوفق الله عز وجل الدعاء، ومن أكثر قرع الباب أوشك أن يفتح له. فالإنسان يدعو ويجلس الفترات والساعات والأيام يدعو الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يضوا بهذا الجلالة. مش نمات أن يضوا بس لانك تمسك فيها، يعني وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. من منا اليوم يلظ بهذا الذكر العظيم؟ يا ذا الجلال الكرام، يا ذا الجلال الكرام، يا ذا الجلال الكرام، اسم الله الأعظم الحي القيوم. من منا اليوم يمر عليه اليوم واليومين ساعات مستجابة مثل الجمعة وقت السحر؟ من الناس اليوم يجلس ويدعو الله عز وجل؟ بعض الناس مبتلى بمعصية، مبتلى بمرض، مبتلى نسأل الله العافية، مثلا بعض البلدان المسلمين مبتلين في نسأل الله ذهاب الأمن وضياع البلدان. مع ذلك من منهم الآن يرفع كفه ويستغل في كل ساعة وفي كل يوم يسأل الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل؟ لما قلت خيفة الله عز وجل في قلوب الناس وقلت مع عملهم في هذا الدعاء العظيم أو هذا الأمر العظيم في دين الله عز وجل له الدعاء، ذهب نسأل الله العافية. لك أن تتخيل إنسان يدعو الله عز وجل في كل ساعة، في كل يوم، في كل سجدة، هل هذا سيغفر الذنب؟ هذا سيكون من أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي، وهذا أعظم معين وأعظم مشهد له. ذلك أوصي الأخوة جميعا ب يعني القراءة في الكتب التي ترقق القلوب. كتب الإمام ابن رجب رحمه الله أعظم الكتب التي تعين، كتب ابن القيم رحمه الله خاصة الجواب الكافي، وكتاب حادي الأفراح إلى بلاد حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وطريق الهجرتين، وكذلك الكتب التي ألفت في وصف الجنة والنار. القلوب تحتاج يا أخوان، مهما بلغ الإنسان من العلم، مهما بلغ من الاستقامة، يحتاج هذا القلب إلى ما يرقق. قراءة في تفسير بعض الآيات خاصة بعض الصور التي جاء في وصف الجنة والنار، صورة الواقع، صورة الرحمن، الغاشي، هل أتى على الإنسان، وغيرها من الصور. اقرأ في التفاسير المطولة بن كثير القرطبي، ستجد ما يلين هذا القلب. والقلب يحتاج إلى أن تسقيه بين فترة وفترة حتى يلين، حتى يقبل على طاعة الله عز وجل. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للعمل بطاعته واجتناب معصيته، وأن يحسن لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل عواقبنا حميدة، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وأسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. وأسأله جل في علاه رب العالمين ذو الجلال والإكرام الحي القيوم أن يكتبنا جميعا من الأتقياء، وأن يجنبنا طريق الأشقياء، وأن يجعلنا من خير من يقتدي ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن يرزقنا وإياكم ووالدينا الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.